أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام قد وصل إلى أصل البحث في وجوب المقدمة بعد الفراغ عن مقدماته، وقد أشرنا أنه طبعا صدر عبارة المصنف قدس الروح إلى المسالك المتعددة في إثبات أن وجوب المقدمة، وقلنا أن المسلك الأول التاريخي هو أنه مسلك سلكه المتكلمون وقرنوه بوجوه متعددة، وحكى نموذج أنه من وجوه التقريرات أنه صاحب الكفاية آخر كلامه، وهو منهج برهاني على أساس أنه لزوم محذورا من عليكم السلام ورحمة الله، لزوم محذورا من عدم إيجاد المقدمة. وهذا المسلك البرهاني نوقش فيه من قبل المتأخرين وتصدر لجماعة أنه إقامة مسالك أخرى أنه بديل لإثبات وجوب المقدمة. وقد أشرنا أنه إلى أن بالإمكان إحياء المسلك البرهاني للبيان المتقدم منا ولا منه. فالمسالك الثلاثة كما عرضها المصنف قدس الروح، المسلك الأول المسلك الوجداني، وقد أفاد المصنف في تقريره أنه مالبو أنه قال والأولاء حالة ذلك إلى الوجدان، حيث أنه أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت إليها، بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله ويقول مولويا ادخل السوق واشتري اللعب مثلا، بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب الخلق مثل المنشأ بخطاب اشتري بكونه بعثا مولويا، وأنه حيث تعلقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ترشحت منها له إرادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه، وأنه يكون مقدمة له كما لا يخفى. محصل ما أفاده المصنف أنه في تقرير أنه وجداني هو أنه أن الإنسان إذا أراد شيئا وتنبه إلى مقدماته أراد تلك المقدمات أنه، وحينئذ أنه إذا استكشف الإرادة بالنسبة إلى المقدمات أنه حينئذ يمكن إثبات الوجوب، لأن الوجوب روح الوجوب إنما هو الإرادة، فمتى تحققت الإرادة بالنسبة إلى المقدمات أنه فذلك أنه يعني تحقق الوجوب أنهم. هذا لو قيل بأن الوجوب مجرد الإرادة المبرزة، ولو قيل بأن الوجوب إنما هو أنه الإرادة المركوفة بالطلب الاعتباري، فلابد من تفسير هذا البيان أنه بما أشار إليه من أن نجد أن الإنسان أنه في حال طلب الشيء قد يقوم مقدماته أيضا لو التفت إلى تلك المقدمات التفاتا تفصيليا أنه، وذلك كما في مثال ادخل السوق واشتري اللعب أنه. هذا أنه على أي حال أنه دعوة أنه وجدان أنه. ما يمكن أن يوجه على هذا الدعوة أنه جملة من الملاحظات. المرحلة الأول أن يقال أنه لا دليل أنه على شهادة الوجدان بذلك أنه، اما في مسألة الإرادة أنه فنحن أنه حق أنه إنسان لو التفت إلى المقدمات لأراد صدور تلك المقدمات من الغير أنه ولكن مجرد الإرادة ليست اعتبارا أنه وأنه ليست أنه مقتضية للحق والتحريف أنه فهب أنه يريد من هذه الأشياء هذه المقدمات لكن مجرد الإرادة لا يستلزم أنه تحقق الطلب لأن الإرادة هي أنه مبدأ نفسي إن تعقب أنه أنه صدور الاعتبار أو أنه إبراز الإرادة الناشئ من أنه غليان الإرادة وفعليتها وفعاليتها أنه في هذه الحالة تمثل الإرادة أنه من المبرزة أو يمثل الاعتبار المعتمد على الإرادة يمثل ذلك حكما لاعتبارا أما وجود الإرادة في حد نفسه لا يكفي وإذا فالرحال على أنه شهادة الوجدان به أنه حصول الطلب في هذه الحالة وهذا يمكن المناقشة فيه لأن يحمل أن ما يصدر من الإنسان في مدرد كل السلوك وأشتر الله بأن يأخذ كل السلوك وأشتر الله إنما هو يقع الأمر بالمقدمة أنه من ناحية أنه داعم أنه من الدواعي أنه البلاغية فإن مثل إدخل السوق واشتر الله عادة يعتبر أنه بلبل من الإقناب أنه وليس أنه يعني لا يصدر هذا عادة أنه من الشخص إلا لداع بلاغية فإما أنه يكون أنه مصحح لذكر الدخول إلى السوق أنه هو الإرشاد أنه إلى المقدمة يريد أن يقول أن السوق أنه مفتوح اليوم وأنه يوجد في الله مثلا وإما يكون ذلك أنه لمزيد من الحق أنه والتحريك بالنسبة إلى المقدمة كما نجد أننا أحيانا نقول مثلا قم يا بني واذهب إلى المدرسة لما نشوف ابني وافع بالذهاب إلى المدرسة أنه نقول له قم واذهب إلى المدرسة أما لما هو أنه ميت وافع لو علم برغبتنا ما يحتاج إلى تأكيد زائد إصرار زائد أنه فحين يذن أنه نقول له اذهب اليوم إلى المدرسة أنه فيكون الداعي يعني في مثل ذلك أنه التأكيد وزيادة التحفيز أنه بالنسبة إلى أنه مكلف للخطاب فالأمر بالدخول السوق إما إذن أمر إرشادي إلى كيفية تحقيق هذه المقدمة ومقدمية هذا لا وإما هو أنه في الحقيقة أنه من عدم ناحية التأكيد وفي قوة تأكيد اشتغل له أنه وهو أسلوب من أساليب التأكيد ولكنه يتميز بعدم التكرار اللفظي فيه أنه ولكنه يدل أنه على يعني إصرار العامل على أنه حصول الأمر حصول المأمور به وحصول توقعه وجود تباطؤ أنه وأنه كسر للمأمور عن تحصيل المقدمة كما نرى في كثير من الموارد أنه نحن نلاحظ عرفا إنما يصدر الأمر بالمقدمة من هذا الباب واللي هو على كل حال حفظ أن هناك أمر بالمقدمة فليش يريد في موارد خاصة يصدر قد صدوره في موارد خاصة يكون هناك له دواعي بلاغية هذا تغییر هذه المناقشه لذا مصنف قدس الروح انه في ارتباط الى هذه المناقشه انه بالنسبه الى الجانب الاول انه قال اراد تلك المقدمات والتفت اليها لن يقتصر على الاراده راد يقول ان هذه الاراده اراده انه تدفع الى جعل الطلب ليست إرادة أنه هادئ كي لا تجب حكما إذا قال بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله أنه ويقول مولويا ادخل السوق واشتري لك أشار بقوله مولويا إلى دفع التوهم الإرشادية أنه وأنه أجاب أنه إذن لأن المدعى هو حصول الإرادة البعض على الطلب أنه وأنه دعوة الإرشادية في الطلب الصادر في مثل الخلصو غير مناسب لأننا نجد أن أنه يعني منشأ أنه أن نجد وجدانا من خلال الممارسة الوجدانية أننا عندما نقول ادخل السوق واشتري الله ليس هناك فرق في مولوية الأمر بين أي واحد من الأمرين كل منهما أنه في الحقيقة أمر مولوي أنه لاحظت هذا أنه ملحظ جواب عنه وعلى كل حال أنه الملحظ الآخر الذي يمكن أنه أن يقال في هذه الجهة أنه هو أن حصول الطلب رهن حصول الإرادة وقد اعترف المصنف بأن إرادة بأن الإنسان إذا أراد شيئا أراد تلك المقدمات لو التفت إليها أنه وبناء على هذا فإذا لم يلتفت إلى تلك المقدمات فلا إرادة فعلية بالنسبة إليها وإذا لم يكن هناك إرادة فعلية بالنسبة إليها فكيف نقدر حصول الوجوب بالنسبة إلى المقدمة أنه لأن الوجوب أنه يتقوى بالإرادة أنه وهو الاعتبار الصادر عن بداعي تحريك الداعي وهو يقتضي التفات الموجب إلى الواجب فكيف يمكن لنا افتراض حصول طلب بدون التفات الطالب انه وارادته النفسيه التشريعيه لمثل هذا الشيء وهذا انه ملحظ انه ثالثا انه يجاب عن بان الاراده بالنسبه انه الى المقدمات أنه ولو بالنسبة للمقدمات دائما موجودة ولكن قد تكون هذه الإرادة إرادة ارتكازية أنه خفية وأنه متعلقة بعنوان المقدمة ولو بعنوان بناء على مسلك المصنف معقودا على نحو المرآتيه لواقع المقدمه انه على نحو المرآتيه انه محض انه حيث فهو ينصب الاراده على المقدمه انه على اساس المرآتيه لذوات المقدمات وفرق بين المرآتيه المحضه والمرآتيه الغير المحضه أنه كلما هذه النقطة أنه منطقية تقريبا أنه كلما صب أنه حكم على عنوان أنه بلحاظ مرآتية للمعنوان فإن كان حكم في الحقيقة لنفس العنوان ومرآتيته للمعنوان حيثية تعليلية لصب الحكم على العنوان ففي هذه الحالة نعبر عن المرآتية بالمرآتية الغير المحضة لأن للحكم لأن للعنوان موضوعية ولكن مأخوذا على سبيل مرآتيه عنهم. وأما إذا كان الحكم للعنوان ليس للعنوان أصلا، إنما صب عليه بلحاظ مرآتيته للمعنى، فهذا نعبر عنه بالمرآتية المحضة، والحيثية فيه حيثية تقييدية لا تعليلية. وعليه فيما نحن فيه عندما نفترض أن الإرادة الارتكازية تنصب في حال عدم الالتفات إلى المقدمات تفصيلا على عنوان المقدمة، نفترض على مصلحة المصنف من أن الطلب الغيري ينصب على أنه واقع المقدمة وليس على عنوان المقدمة، ينبغي أن نفترض أن هذا الطلب إذا صب على المقدمة فعلى سبيل مرآتية أنه محض، نظير مرآتية أنه العام في مقام الوضع العام والموضوع له الخاص لأنه أفراد، فإن الاسم أنه في مقام الوضع العام والموضوع له الخاص إنما يكون لنفس الأفراد لا للعام، كما لو قيل كل من ولد أنا في مستشفى الولادة في يوم الغدير فقد سميته بعليا أنه، فكل واحد من هؤلاء ولو لم أشهد الأفكار ولم أنه أعرفهم ولم أقف على عددهم، ولكن الحكم هو أنه تسمية إنما يلحق خصوص كل واحد واحد. وأما هذا أنه عنوان العام فإنما يلحق خنطرة، وأنه على سبيل المرآتية المحضة لتلك الأفراد، وإلا الاسم ينبغي أن يلحق بنفس الأفراد كما لا يقوم الشاهد. فإما يجاب بأن الإرادة الارتكازية إرادة حاصلة تجاه المقدمات ولو معلقة ومنصبة على عنوان المقدمة بنحو مرآتية المحضة، وأنه إنما أراد المصنف بقوله لو التفت إليها أنه الالتفات التفصيلي كما أن لفظة الالتفات أنه الالتفات النفسي استعارة من الالتفات الخارجي. الالتفات الخارجي هو الالتفات بالوجه، عندما يقبل الإنسان بوجهه أنه مثلا وببصره على شخص يقال التفت إليه فقال له كذا أنه، ومنه الالتفات عن القبلة يمينا ويسارا في الصلاة أنه، ثم استغير للالتفات النفسي. فالمقصود بالالتفات النفسي أن يكون واجهة النفس إلى أنه منها أو إلى من معنى أنه ما، فالالتفات هو بنفسه شنو يستطع إرادة توجه تفصيلي، ومن ثم فلا إبعان في كلام المصنف بانتفاء الإرادة ولو ارتكازا بالنسبة إلى المقدمات في حال أنه عدم الالتفات التفصيلي إليهم أنه، هذا أنه ما يعني وجه أنه في الجواب أنه. والوجه الآخر أنهم في الجواب عن ذلك أن يقال أننا كلما أنه افترضنا أن المولى لو التفت لطلب لكان ذلك كافيا أنه في أنه البناء على الوجود أنه، و للبناء على الوجود من ناحية أنه قضية ارتكازية يشهد أنه به أنه حال المولى أنهما عبده، وهو أن كل ما أراده من أنه كل ما لو أردت لو التفت إليه لأردته من فهو واجب عليه، وبهذا ربما يحل أنه الأمر في أنه مثال المعروف، حيث يفترض أن ابن المولى أنه يكاد أن يغرق انه و عبد المولا انه ناظر الیه و المولا اصلا غائب عن المشهد لا يعلم ان ابنه انه تصدى للسباحة و انه يمكن ان يغرق فهنا قطعا انه يكون وظيفة العبد انه ان ينقذ ابن المولى البته الاصولي انه في مثل هذا الموارد انه ربما حمل ذلك على اساس انه لزوم مراعاة الاغراض المولوية كلزوم امتثال الخطابات المولوية انه ولكن مع ذلك وجود غرض انه للمولى ايضا يقتضي نحو التفات الى الحال انه لانه قرضه حفظ انه عبده انه ابنه غرضه انه حفظ ابنه كون هذا الغرض انه يعني مرتفعا اليه وغاية للمولى فرع انه التفاته الى احتمالية مخاطر بالنسبة اليه لعل المولى ممن انه يعتقد بانه ان الابن انه كفوء وعاقل ومتنبه وانه هو بنفسه يحفظ نفسه فليس هناك انه يعني غاية انه في البين غاية فعلية في البين ومن ثم قد يقال في توجيه لزوم انقاذ العبد للابن في هذه الحالة لأن هناك قضية أنه ظاهرة بحسب حال المولى وهو أنه كلما أنه لو التفت إليه لأردته منك أنه فإنه يجب عليك ذلك فيكون هذا الوجوب بنحو القضية العامة لذا أنه إذا قال العبد أنك لم تؤمرني أنه بهذا الأمر أنك اعتذرت في عدم إنقاذ ابنه أنه فأنه يقول أني لم أكن مرتفتا إلى ذلك ولو كنت مرتفتا لأمرت ووظيفتك أن أنه تأتي بكل أنه ما لو التفت إليه لأمرت ربما أنه يعني يقرب بهذا الوجه وبناء عليه فيقال أن كل ما لو التفت إليه المولى لأمر به أنه ينبغي أن أنه يجب على أساس هذه القضية أنه العام هذا أنه ملحظ والآخر والجواب عنه وذلك أنه ملحظ ثالث أنه وهو أنه أن يقال بأن المصنف اعترف بأن المولى ربما جعله في قالب الطلب أنه وأنه معناه أنه ربما لا يجعله في قالب الطلب أنه وحينئذ يقال أنه لو كان المولى طالبا لهذا الشيء فلما يجعله في قالب الطلب تارة دون أخرى أنه مع أن حكم أنثار فيما يجوز وفيما لا يجوز وإن شئت قلت فيما يجب وفيما لا يجب انطباقا مع المقام وافدون انه فانه وقد صرح يعني اشار المصنف بنفسه الى انه ربما يجعله في قالب الطلب انه الجواب عن ذلك انه هو ان عدم جعل المولى المقدمات في قالب الطلب انه الصريح انه ناشئ من أن ناشئ من أن من الاستغناء والاجتناب عن الإقناب كما يتضح مما ذكرناه آنفا فأن المقدمات حيث تكون معلومة أنه وأنه يكون أنه لا يكون هناك نقطة بلاغية مقتضية لبيان تلك المقدمات الأمر بتلك المقدمات فالمولى يستغنى عن ذكرى لأنه ضرب من الإقناب المنافي مع البلاغة وإنما يذكر الأمر بالمقدمة أنه في أنه مقام غفلة الشخص عن المقدمة أو في مقام زيادة تحفيز كما تقدم. ولا يضر بذلك دعوة أن هذا الطلب حيث يصدر مولوي، لأن أنه كان هذا الطلب طلبا جديا أمر، وأنه الداعي إلى ذكره أمر آخر. فالذي ندعيه أن هذا الطلب المتوجه إلى المقدمة حيث يصدر حيث يبرز، فإننا نشهد من أنفسنا أنه طلب، أنه وجدان، أنه طلب، أنه مولوي. فاستغارة الأمر لا داعي لإبرازه في بعض الموارد، وهناك دواء بلاغي لإبرازه في موارد أخرى، لكن وجود الداعي البلاغي لا ينافي أن يكون الطلب الحاصل أنه حيث يصدر من المولى طلبا مولويا، أنه المدعى شهادة الوجدان أنه على هذا المعنى أنه الغرض. فهذا أيضا أنه مذهب يمكن أن يتوجه أنه يجاب عن أنه. ولكن على كل حال أنه مثل هذا يعني استشهاد الوجداني أنه طبعا ما لم يتمم فنيا أنه يكون متزعزعا أنه، لأن أنه هناك قراءة أخرى لهذه الحالة، وهي أن الأمر بالدخول السوء أنه في مثل المثال إنما هو أمر إرشادي أنه إلى المقدمية، أو أمر تأكيدي لمزيد الحث على أنه ذي المقدمة أنه، وليس أنه أمر مولوي أنه في الحقيقة في البين أنه الشاهد. هذا أنه الاستدلال بالوجدان. وقد عبر المصنف أنه بأن الإرادة الغيرية هي ترشح عن الإرادة النفسية، أنه بحيث تكون الإرادة الثانية متولدة أنه من الإرادة أنه الأولى. أنه على كل حال أنه سيكون فيه مزيد تدقيق، أنه ذكر في نسبة بين الإرادتين مزيد تدقيق تطرق له المحقق الإسفاني قدسلو في نوع الدراية على ما تذكر من أهل الصابر. المسلك الثاني أنه هو أنه وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات. هذا المنهج أنه منهج استقرائي، أنه بمراجعة تارة إلى الأدلة الشرعية وأخرى أنه إلى الأمثلة العرفية، حيث نحن نجد وجود أمثلة أنه عرف في النصوص الشرعية وفي أنه تداولات عرفية بالمقدمات أنه. وهذا المعنى أنه يكتب مثلا فيما يرد من الأمر بالفاتحة أو بالركوع أو بالسجود يكون في الولايات الشريفة مكررا، أنه أمر بالركوع، أمر بالسجود، أمر بالقيام. طبعا هذه الأوامر إشارة إلى أجزاء الصلاة كما ورد أنه به الروايات أنه، ولأنه الأمر بالأجزاء أنه وبالشرائط الأمر أفضل الأمر بالأجزاء خارج عن محل الكلام، يعني الأمر بالشرائط مثل الأمر بالطهارة، الأمر بالاستقبال مثلا، الأمر بعدم استحباب ما لا يكلف ما في الصلاة، لأن الأجزاء ليست محل الوجوب الغيب. الشرائط مثلا افترضوا فيها مثلا ما إلى ذلك، وكذلك الحرب ما يوجد مثل هذا الشيء أنه في مورد الأسباب أنه في مورد الأسباب فالشرعية أو غيرها، كما يقال الشخص التوضأ إذا كان المطلوب منه هو الطهارة أنه. هذا أنه نوع من أنه رجوع إلى الأدلة الشرعية والعرفية. الواقع أنه قد يتوجه على هذا أنه دليل أيضا أنه هذا المسلك أيضا بعض الملاحظ مما صار المصنف بالصدد أنه دفع بعضها. أنه ملحظ الأول أن يقال أنه ورود الأدلة أنه في بعض الأمثلة لا يقتضي أنه يعني ثبوت وجوب المقدمة بنحو عام، فربما أنه كان إيجاب المقدمة أنه أمرا قد يرجع إليه قد يذكره الطالب ويأمر به وقد لا يذكره أنه فلا سبيل أنه إلى أنه استنتاج إيجاب المقدمة في جميع الأحوال بعد أن لم يكن أنه ذلك أمرا أنه مطردا. وأجاب عنه المصنف أنه من غير المحتمل أنه صدور الأمر الغيري إلا إذا كان هناك فيه ملاك، ومع وجود الملاك فيه فلا بد من صدور هذا الأمر، ولا يكاد يختلف الأمثلة أنه في أنه طبعا وجود الملاك وعدمه. وأنه هذا من جهة. من جهة أخرى بالنسبة إلى الأمثلة الشرعية قد يورد عليه ملحظ بأن الذي نشهده في الأمثلة الشرعية أنه إنما هو التوجه الأمر أنه إلى أنه الشروط الشرعية أو إلى الأسباب، ولا نكاد يعني نجد في الأمثلة الشرعية أنه أمرا أنه بغير أنه مؤتدا به بغير هذين الصنفين، صنف الشروط الشرعية باستقبال القبلة وما إلى ذلك، وكذلك بصنف الأسباب من قبيل أمر بالرمي عند مثلا طلب القتل ونحوه. وحينئذ أنه فيمكن أن يقال بأن هذه الأمثلة لا تشهد على أنه إجاب المقدمة مطلقا، بل يمكن التفصيل بين السبب الشرعي والشرط الشرعي بين السبب وغيره كما حكي عن صاحب المقاله، أو بين الشرط الشرعي وغيره كما حكي عن بعض آخر أنه. فالنتيجة أن هذه الأمثلة لا تنهض على وجوب أنه مقدمة مطلقة. وأجاب المصنف بأنه سوف سيأتي أن ملاك إيجاب الغيري في الكل في أنواع المقدمة كلها من الأسباب من الشرائط الشرعية، والأسباب واحد، ملاك وجوب المقدمة في الكل واحد، ولا يصح تفصيلين أنه ولا يصح تفصيلان المذكوران. وعليه فإذا ثبت وجوب المقدمة في مورد الشرط الشرعي وفي مورد الأسباب ثبت ذلك في مورد أنه سائر المقدمات لعدم توجه التفكيك بينها. الملحظ الآخر الذي يمكن أنه أن يتوجه أنه في البين أن التمسك بالأوامر أنه عرفية أنه قد يكون تمسكا أنه واردا، نظرا إلى أن العرف أنه نتمكن أنه نتحقق من الفهم العرفي بالنسبة إلى هذه الموارد. وأما بالنسبة إلى الأدلة الشرعية فأنه هي تحتمل أكثر من وجه، فمن الجائز فيها أن تكون مثلا أفترض إرشادا إلى الشرطية أنه فإذا ورد أنه صل بطهارة أو تطهر عند الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يمكن أن يكون هذا النص في مقام إرشاد لزوم الطهارة في حال الصلاة أنه وهو نص قرآني يتضمن الأمر بالمقدمة أنه فاونجا محرزه من خلال الادله الشرعيه یا مصده به نسبت الى الادلت شرعیه الى ان مقاده ها انا فعلا وجوب مقدمه بل قد یکون مقاده ها انهو مجرد الارشاد الى المقدمیه خصوصا فی مورد الاسباب شرعیه انهو فالرخان على الامتیات شرعیه انا فی الحقیقه لیس انهو به سخیر و یمکن الجواب عن ذلك بان انه تمسك بالأدلة الشرعية بلحاظ الفهم العرفي منها نظرا إلى أن المفهوم العرفي أنها تعني يعني أنها حتى لو كان فيها إرشاد إلى الشرعية فهي يعني هذا الإرشاد منظور كمدلول التزامي في الكلام وإلا فالمدلول المطابق للكلام إنما هو توجه الأمر المولوي بالنسبة إلى المقدمين قال قدس الروح ويؤيد الوجدان أنه بل يكون من أوضح البرهان أنه وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات لوضوح أنه ولا يقال أن وجود المال للأوامر الغيرية أنه أي فائدة فيه هذا لا يثبت إجابة المقدمة المطلقة أنه لوضوح أنه لا يكاد يتعلق بمقدمة أمر غيري إلا إذا كان فيها منطق وإذا كان فيها كان في مثلها تصح تعلقه به أيضا لتحقق الملاكين ومناطق لا يقال أنه يمكن أن يكون مرض هذه الأمثلة خصوص الشروط الشرعية والأسباب أنه في مثلها أن ورود المثال فيها لا يثبت إجابة المقدمة المطلقة ولا يمكن التعدي من الشروط الشرعية والأسباب لأن هناك تفصيل لين في المسألة أنه يفصلان بين أنه السبب وغيره وبين الشرط الشرعي وغيره أجاب المصنف التفصيل بين السبب وغيره والشرط الشرعي وغيره سياسي بطلانه وأنه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة هذا أنه كلام المصنف في المسلك أنه الاستقراء أنه بالنسبة إلى أنه يعني العرف وبالنسبة إلى الشرع طبعا لكنه بالنسبة إلى الشرع يحتاج إلى ضميمة الفهم العرفي أنه البشر المسلك الثالث هو المسلك البرهاني أنه هذا المسلك أنه برهاني كما قلنا هو أنه لو لم يجب الشارع المقدمة للازم منه محظور قانوني فلل قانوني وقد ذكر كلام طويل في أنه تقريرات هذا المسلك ووجوه النقد والإبرام أنه إليه وقد تطرق المصنف أنه إلى وجه أنه اعتبره كالأصل لغيره مما ذكره الأفاضل من الاستدلالان أنه وهو يشير إلى سبق هذا الوجه أنه على غالب الوجوه المذكورة طبعا أبو الحسين البصري كما قلت أنه هو كان يعيش في القرن أنه رابع الهجري وربما أوائل القرن الخامس أنه فيما توقع ويعاصر السيد المرتضى أنه قدس سره أنه وقد كتب نقضا على كتاب الشافي للسيد المرتضى أنه الذي كان بدوره كتاب الشافي للسيد المرتضى كان نقضا على كتاب أنه مغني للقاضي عبد الجبار فيما يتعلق بقسم الإمامة منه فنقضه السيد المرتضى ورد عليه أبو الحسين البصري وتصدى بعض تلاميذ المرتضى ولعله سلار إلى رد أبو الحسين البصري الشاهد أن الرجل أنه معروف وأنه استدلاله استدلال قديم وقد أشار المصنف إلى أن استدلاله هو كالأصل لغيره أنه موقياً بأنه إذا بطل الأصل بطل الفرق ولكن لا يخفى أن انه هذا ايحاء خطابي انه لا بأس به، يعني في مقام خطاب وتشجيع انه على القبول، ولكنه على هذه البيانات الفرقيه انه كلها كانت بسبب تحسين الاصل انه ورفع بعض المحاضير ومثلما فنقض الاصل في مثل ذلك لا يعني نقض الفرع. البته هذا يعني قلت ايحاء خطابي انه مصنفا لم يركز عليه انه قال ولا بأس انه بذكر الاستدلال الذي هو كالاصل لغيره لا بأس يدل على انه قلة الاهتمام انه بالشيء، يعني هذا ليس شيئا ضروريا، كان ذكره انه من باب يعني نقل وليس من باب الفار انه ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالاصل لغيره مما ذكره الافاضل من الاستدلالات وهو ما ذكره ابو الحسين ابو الحسن زين مكتوب طبعا ابو الحسين اننا حسن الحسين انه اخوان انه يعني في رسم الخط و كثيرا ما يشبه احدهما بالاخر و لهذا مشهود انه في الرجال، يعني حتى تجدون الحناوين انه مكرر في فيهما من باب هذا الاشتباه و انه لو لم يجب المقدمه لجاز تركها، اذا المقدمه مواجبه يجوز تركها انه هذه الشرطيه انه هذا هو يعني شرطيه الاولى وحينئذ انه فان بقي الواجب على وجوبه اذا مع جواز الترك بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق انه لانه اذا يجوز تركه ومع ذلك الباب واجب باقي على وجوبه هذا لزمه التكليف بما لا يطاق و الا خرج الواجب المطلق عن وجوبه، الواجب المطلق يخرج عن وجوبه ويصبح واجبا مشروطا انه و الا يعني الا انه لم يبقي الواجب على وجوبه كان ذلك من قبيل انه تكليف المشروط بالاتيان بالمقدمه وليس من قبيل تكليف المطلق انه هذا انه يعني تقريبا لفظ الاستدلال. المصنف اولا قال ان هذا الاستدلال انه يحتاج الى اصلاح انه طبعا هذه الاصلاحات التي ذكرها المصنف انه هي في الحقيقه انه متخذ من الايرادات التي ذكرت على هذا التقرير و في كلمات من قبل المصنف مما توجه معه الى انه استدلال اخر انه فالمصنف انه طرح هذه الاصلاحات يعني ما طرحه غيره بعنوان افساد الاستدلال طرحه ومناقشته انه طرحه المصنف بعنوان اصلاح الاستدلال و بالنتيجه فالمصنف وان انه كما ذكر انه في الحقيقه كما ذكر تقرير ابي الحسين البصري فانه في الحقيقه بهذا الاصلاح الذي هو تطوير في الحقيقه اشار الى انه يعني بعض التغييرات الاخرى انه لانه بعد الاصلاح يعني تغيير الواجهه انه اذا في الحقيقه لدينا تغييرات انه لا تنسى انه المصنف طرحه بعنوان الاصلاح و يعني وناقش فيه من هذا المنطلق و الثاني انه ما انه كان نتيجه الاصلاح انه تقرير قبل الاصلاح و تقرير بعد الاصلاح انه و تقرير قبل الاصلاح في الحقيقه هو تقرير ابي الحسين البصري و تقرير بعد الاصلاح في الحقيقه هو تقرير انه بعض الافاضل الناظرين أنه أبو الحسين البصري. فالمصنف في الحقيقة لم يقتصر على ذكر أنه استدلال أبو الحسين البصري، ذكر غيره، لكن في أنه لفاف يعني تقريبا له هل لم يعتني إلى الآخرين، استدلال الآخرين هم يعتنوا به بنحو من الأمثال. بعد هذه أنه يعني أساليب خطابية في العرض، لا بأس باستفادة من الأساليب الخطابية في العرض، وإنما أنه يعني أمر سلبي هو أن يستفاد من الأسلوب الخطابي في لب المدعنة في الإثبات. أما العرض إنسان يعرض مدعى الخاص أنه بشكل أنه ضعيف للغاية، إذا ضمن ضعفه العلمي فليذكر بأسلوب أنه يكسر أنه عند المخاطب. بعد ذلك الاستغلال بعد هذا يطلع بلاغة أنه متكلم، بعد قوة أنه قدرته البلاغية على أن يمثل أنه مشهد العلمي بعد الإحراز الموضوعي لما ينبغي أن يكون عليه أن يمثله على ما يشاء أنه. فالمصنف رغب في أن أنه يشير إلى أن هذا الاستدلال كالأصل لغيره، وأنه بالكلام فيه يظهر الكلام في غيره، ولكنه عمليا ارتكب ما ارتكب أي أنهم. إذن أنه التقرير الأول أنه أنه كلام أبي الحسين البصري أنه هو أن مقصوده بأنه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها، أنه يعني لم يعاقب المكلف حينئذ على أنه ترك المقدمة، بس الجواز كما أشار المصنف جواز أنه بالمعنى الأعام، بمعنى أنه حينئذ يجوز تركه أنه. و نعم التقرير الأول يمكن أن نذكر هكذا. التقرير الأول أن يقال أنه لو لم يجب المقدمة أنه لجاز تركها، مقصود به جواز الترك أنه يعني إباحة الترك، سنفترض هكذا أنه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها، لا أنه أبيح يعني لجاز تركها يعني أبيح تركها، لأن والوجه فيه أن أنه شيء لا يخلو شرعا من أن يكون محظورا أو واجبا أو مباحا، فإن لم يكن شيء محظورا ولا واجبا لكان مباحا جائز الفعل والترك أنه. وبنى عليه وحينئذ يعني إذا جاز تركه، فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق، يمكن أن يقرر حينئذ يعني وإذا جاز تركها والواجبا باطل على وجوبه. فمعنى هذا شنو؟ أنه يجب هذا سواء تركت المقدمة أم لم تترك المقدمة أنه، لأن المقدمة أنه بعد أن كانت مباحة الفعل والترك فلابد أن يكون أنه واجب أنه مطلقا بالنسبة إلى فعل هذه المقدمة وتركه، وحينئذ أنه يلزم التكليف بما لا يطاق، لأن إيجاب الواجب أنه سواء أنه جاد يعني سواء أتى الشخص بالمقدمة أو لم يأتي الشخص بالمقدمة، أنه إيجابه لو لم يأتي بالمقدمة أنه يكون فيه تكليفا بما لا يطاق، فإطلاق الوجوب لحالة ترك المقدمة أنه من قبيل التكليف بما لا يطاق، إلا أن يكون الواجب واجبا مطلقا وهو خلف كون المقدمة مقدمة وجودية كما هو محل الكلام. إذا المقدمة الوجوبية خارج عن محل الكلام، وهذا في التقرير. ومحصل هذا التقرير كما قلت أن كل شيء أنه تفسير الجواز في مقدمة الأولى أنه البسيطة أنه تفسيرها بالإباحة في الفعل والترك أنه، لأن الشيء إن لم يجب ولم يحضر فإنه يكون مباح الفعل والترك شرعا، وأنه في ما يتعلق بالمقدمة الثانية يفسر حينئذ الذي هو الضرب، انه و انه اشارتون الى انه اذا جاز ترکوها انه اذا جاز لما ترک المقدمه و انه واجب لابد ان يكون واجبا سواء اتیا بالمقدمه او لم يؤتي بالمقدمه لان المفهول ان الواجب واجب مطلق و اثبات وجوب الواجب انه حتی على تقدیر ترک المقدمه انه يكون من قبيل التكليف انه بما لا يطاق واستواب اشتراط الواجب وجوب الواجب بالاتيان بالمقدمه خود فكون المقدمه وجوديه لا وجوبيه كما انه هو المفروض وانه يجاب عن هذا التقرير طبعا بالمناقشه في المقدمه الاولى لان عدم وجوب المقدمه لا يعني جواز تركها بمعنى الإضافة تركها أنه بمعنى أن الشارع رخص في كل من الفعل أنه والترك أنه نظرا إلى أن من الجائز أن لا يكون هناك إباحة أنه للعمل إباحة شرعية جعلية وسيأتي إن شاء الله في وقت مقدمة الرد أن حديث عدم جواز خلو أنه عمل من أحد الأحكام الخمسة أمر غير تام وبهذا يبطل هذا التقرير هذا التقرير الأول المبني على أنه أن يراد بالجواز أنه ما أشرنا إليه أنه وهناك تقرير ثاني أنه يتأتى بإصلاح يتأتم ب اصلاح المصنف سيأتي الكلام فيه ان شاء الله لأنه يكمل البحث في أنه الأسبوع القادم في بحث المقدمة وننتقل ان شاء الله لبحث الظهر الحمد لله.